أهلا بيك في حلقة جديدة من بودكاست حياة أكتر. أنا ماركو منير، مقدم البودكاست سابقا من بدايته لحد الحلقة 72، والمشرف عليه وقت تولي صديقي أحمد الشاذلي تقديم البودكاست على مدار الخمس شهور اللي فاتت. ليه بداية الحلقة دي مختلفة عن بقية الحلقات، وليه أنا اللي بقدم الحلقة مش أحمد؟ الإجابة هي إن أحمد قرر عدم الاستمرار في إنكريس كشريك ليا في تأسيسها وكمقدم لبودكاست حياة أكتر. أنا عارف إن ده خبر مش حلو بالنسبة لك، لكن صدقني هو كمان خبر مش حلو ليا، وكمان توقيته كان صعب جدا. في الوقت اللي أنت بتسمعني فيه دلوقتي أنا موجود في مركز التدريب كبداية لفترة بأدي فيها الخدمة العسكرية مجند في الجيش المصري. وقبل سفري لمركز التدريب بأيام قليلة عرفت قرار أحمد بعدم الاستمرار في إنكريس بناء على رغبته الشخصية. بناء على كده توليت أنا للمرة التانية تقديم البودكاست. في الأيام القليلة دي من وقت معرفة القرار ما كانش عندي فرصة غير لتسجيل الرسالة اللي انت بتسمعها دلوقتي، فما عنديش أي حلقات جديدة أقدر أشاركك بيها غير حلقة الأسبوع الجاي إن شاء الله اللي هقدم فيها مناقشة الكتاب اللي انتم متعودين عليها واللي كنت سجلتها مع أحمد قبل دخول الجيش بفترة وقبل ما يقرر يسيب إنكريس. الفكرة اللي جت في بالي علشان أوفق ما بين تقديم حلقات البودكاست وغيابي على مدار الأسابيع الجاية في التجنيد هو أني أشارك مستمعي بودكاست حياة أكتر بعدد من الحلقات اللي قدمتها في بودكاست أفكار مش أصلية على مدار الشهرين اللي فاتوا. أفكار مش أصلية هو بودكاست كنت بقدمه بشكل فردي وأنتجته إنكريس برضو. هعيد نشر المقدمة دي مع كل حلقة من حلقات بودكاست أفكار مش أصلية اللي هنشرها هنا لحد ما أرجع من مركز التدريب بإذن الله. ما قدرتش أغير مقدمة الحلقات، فهتسمعني بقول أهلا بيك في حلقة جديدة من بودكاست أفكار مش أصلية، لكن زي ما اتفقنا أنا نزلت الحلقات دي قبل كده في بودكاست أفكار مش أصلية وبعيد نشرها هنا للناس اللي لسه ما سمعوهاش. الفكرة كلها هي أني ما كانش عندي الوقت حتى لتغيير المقدمة وأني أعمل التعديلات المطلوبة. البودكاست اللي انت بتسمعه دلوقتي بودكاست حياة أكتر مستمر، وإنكريس كمان مستمرة رغم التحديات اللي بتقابلها دلوقتي. ما اقدرش اقول ان عندي خطة للمستقبل، لكن انا بفكر حاليا في خطة تساعدني على الاستمرار. اوعد كل المتحمسين للبودكاست باني هبذل اقصى جهدي علشان تنتظم الحلقات الشهور الجاية، وكمان اقدم حلقات متميزة وبتضيف ليكم اكتر واكتر. كلها ايام قليلة ان شاء الله وارجع من مركز التدريب، وساعتها هعلن عن تصوري للمسار اللي هتمشي عليه انكريس في الفترة الجاية. ودلوقتي هسيبك تستمتع بالحلقة. على مدار ال 23 سنة اللي فاتت، جيف بيزوس مؤسس مجموعة شركات أمازون والرجل الأغنى على مستوى العالم في الوقت اللي بسجل فيه الحلقة دي، استمر في التأكيد على أنه لسه اليوم الأول لأمازون، كأن كل يوم بيشتغلوا فيه هو اليوم الأول لتأسيس أمازون، لسه بيبدأوا ومحققوش أي حاجة من اللي بيحلموا بيها. الهدف من الفكرة دي هو التأكيد على أن أمازون لسه في احتياج للابتكار والتطوير علشان تقدر تحافظ على النمو اللي حققته وتتفادى الوقوع في فخ اليوم الثاني. اليوم الثاني حسب كلام جيف بيزوس بيبدأ بالركود وممكن يدوم على مدار سنين طويلة بيتسحب من غير ما تحس بيه لحد ما ينتهي بالموت. علشان تحافظ على حيوية وشباب اليوم الأول في حياتك وفي شغلك، انت محتاج لاستراتيجية تدفعك باستمرار في اتجاه النمو والتقدم، ومحتاج كمان انك تبني شغلك على أسس تستمر مع الوقت مناسبة النهاردة وكمان مناسبة بعد 10 أو 20 سنة. ده اللي اتكلمنا عنه في حلقة الأسبوع اللي فات، لكن لو ما دعمتش الاستراتيجية دي بخطوات عملية هتساعدك تطبقها في حياتك وقرارات سريعة عالية الجودة تضمن لك التحرك بسرعة ومواكبة التطورات الجديدة اللي بيشهدها تخصصك، يبقى الاستراتيجية دي ملهاش قيمة. أنا ماركو منير وانت بتسمع دلوقتي حلقة جديدة من أفكار مش أصلية، البودكاست اللي بشاركك فيه بأفكار اتعلمتها من مصادر مختلفة وبقدمها لك علشان تساعدك تحقق التقدم في حياتك. في الحلقة دي هنكمل رحلتنا مع جيف بيزوس واللي بدأناها الأسبوع اللي فات بالكلام عن الاستراتيجية اللي هتساعدك تحقق التقدم المستمر في حياتك وشغلك. أما حلقة النهاردة فهقدم لك فيها 6 دروس من جيف بيزوس علشان تقدر تفعل الاستراتيجية دي وتطبقها في حياتك. النصيحة الأولى، لازم يكون تخصيص الموارد بتاعتك في اتفاق مع الاستراتيجية اللي بتتبناها. طبعا ان يكون عندك استراتيجية او رؤية وخطة واضحين لشغلك وحياتك ده أمر في منتهى الأهمية، وانك كمان يكون عندك أسس واضحة تبني عليها وتكون متأكد ان المجهود اللي بتستثمره في البنى هيرجع لك عائد مستمر طول السنين الجاية. الحاجتين دول بيضمنوا لك الحفاظ على النمو والاستمرار في التقدم مع مرور الوقت. ولو افترضنا مثلا انك بعد ما سمعت حلقة الثلاث اللي فات قررت ان المهارة اللي هتسعى لتنميتها هي البرمجة، انت شايف ان البرمجة ليها مستقبل كبير وهيستمر الاحتياج ليها على مدار السنين الجاية، فرؤيتك لحياتك دلوقتي هي انك تبقى مبرمج متميز. لكن انت بتقضي يومك في مشاهدة المسلسلات والافلام، بتحب الدراما جدا وتحب تتابع المسلسلات الجديدة وتتابع كمان حوارات مع نجوم السينما العالمية وتتعرف اكتر على شغلهم وحياتهم، لدرجة انك لما بتشتري كتب او مجلات بتحب تشتري الكتب اللي بتحكي عن صناعة السينما وحياة الممثلين والمخرجين المميزين. اما البرمجة الحاجة اللي انت قررت انها مستقبلك فبتخصص لها الوقت المتبقي في يومك. لو كان السؤال هنا انت بتتقدم ولا لأ، الاجابة هتكون ايوه انت بتتقدم، لكن السؤال الاهم هو انت بتتقدم في انهي اتجاه. وفي الحالة دي الاجابة هتكون انك بتتقدم في اتجاه انك تبقى ممثل او مخرج، لكن بالتأكيد مش في اتجاه انك تبقى مبرمج. مش عيب او غلط انك تبقى عايز تكون مخرج او ممثل، بالتأكيد مش هي دي المشكلة. المشكلة هي لما كلامك يعبر عن انك تبقى عايز مبرمج متميز، لكن افعالك والموارد بتاعتك وطريقتك في الشغل كلها بتقول عنك حاجة تانية. تصرفاتك وطريقتك في توزيع الموارد بتاعتك بتقول انك بتسعى للشغل في الاخراج او التمثيل. وارن بافيت المستثمر الامريكي المعروف واحد اغنى الاشخاص في العالم ليه مقولة شهيرة، وحتى انا سمعت جيف بيزوس بيستشهد بيها اكتر من مرة. وارن بافيت بيقول ما معناه ان مفيش مشكلة لو انت نظمت حفلة موسيقى روك، ومفيش مشكلة لو انت نظمت حفلة موسيقى كلاسيكية، لكن المشكلة هي لما تنظم حفلة موسيقى كلاسيكية وتقدمها على انها حفلة موسيقى روك. الموسيقى الروك والكلاسيكية الاثنين يعتبروا مختلفين جدا عن بعض ويعتبروا كمان عكس بعض. لو انت حددت الاستراتيجية بتاعتك صح والاسس اللي هتبني عليها وتأكدت ان دي فعلا الحاجة اللي انت عندك شغف بيها، يبقى من هنا لازم تخصص كل الموارد بتاعتك من وقت وفلوس ومجهود لمصلحة الاستراتيجية اللي انت حطتها، غير كده يبقى انت بتهزر. النقطة التانية المتعلقة بتخصيص الموارد في اتفاق مع الاستراتيجية هي ان كمان لازم تكون الحوافز اللي انت بتوفرها لنفسك لما بتشتغل كويس في توافق مع الاتجاه اللي انت رسمته لنفسك. ما تكونش بتكافئ نفسك كل ما تتفرج على فيلم جديد، بالعكس انت تكون بتكافئ نفسك كل ما تقضي وقت اكتر في البرمجة وتنمية المهارة اللي انت مهتم بيها. وده اللي بتعمله امازون في التعامل مع كل منتجاتها، ومن ضمنها منتجها الشهير جهاز الكتب الالكترونية كيندل. امازون بتبيع كيندل بسعر تكلفتها. كيندل هي شبه شوية الايباد بتاع ابل بالنسبة للناس اللي ما يعرفوهاش، بس كيندل مخصصة لقراءة الكتب الالكترونية. امازون بتبيع كيندل بسعر تكلفتها ومش بتحقق اي مكسب من مبيعاتها، لكن المكسب اللي بتحققه بيجي من مبيعات الكتب الالكترونية. كل ما العميل بتاع امازون يشتري كتب اكتر علشان يقراها من جهاز الكيندل بتاعه، كل ما ارباح امازون زادت. فمكسب امازون بيجي من تكرار استخدام العميل للكيندل، وده معناه انه سعيد ومستمتع بيها، فالحافز اللي بتحصل عليه امازون وهنا هو الارباح في توافق مع استراتيجيتها وتمركزها حوالين العميل. لما العميل بيبقى راضي عن الخدمة، أمازون بتحصل على الحوافز بتاعتها وبتحقق أرباح. لكن لو العميل مش راضي، فهيبطل يستخدم الكندل بتاعته، وأمازون هتبطل تحقق أرباح من العميل ده. البديل عن الطريقة دي في تحقيق الأرباح كان إن أمازون تحقق أرباحها من مبيعات جهاز الكندل نفسه، ومش مهم العميل يستخدمها ولا لأ، خلاص هي حققت الأرباح اللي هي عايزاها لما خرج جهاز الكندل من عند أمازون وراح للعميل. لكن ده مش في توافق مع استراتيجية أمازون اللي هي متمركزة حوالين العميل. وعلى المدى البعيد كمان ده مش هيساعد امازون تحقق التقدم اللي هي بتطمح ليه. ممكن يساعدها تحقق ارباح على المدى القصير، لكن على المدى البعيد مش هتقدر انها تحقق الارباح اللي هي عايزها. النصيحة التانية resist proxies او تجنب العمل بالوكالة، دي ممكن تكون مش ترجمة دقيقة لكن الفكرة هتتضح لما اشرحها لك. في خطاب سنة 2016 للمستثمرين في أمازون، جيف بيزوس بيقول إن لما الشركات حجمها بيكبر بتميل عادة للعمل بالوكالة، أو إن يبقى في نوع من الضمان لوصولهم للنتائج اللي هم عايزينها. الضمان ده بيبقى بروسس أو منهج معين هم بيعتمدوا عليه. طالما أنت نفذت المنهج ده في الشغل، يبقى أيا كانت النتيجة اللي وصلت لها أنت كده عملت اللي عليك. لو تفتكر القصة اللي حكيتها لك في حلقة الأسبوع اللي فات، قصة هوارد موسكويتس، الرجل اللي كلفته إحدى الشركات المنتجة لصوص المكرونة الاسباجيتي إنه يساعدهم في الوصول للوصفة الأنسب للصوص اللي الناس تحبه وكمان يتصدروا به المبيعات في السوق. ولو تفتكر قلتلك إن الصوص اللي وصل له موسكويتس في النهاية كان أكتر صوص عجب الناس وما كانش موجود في السوق خالص، مفيش اي شركة كانت بتنتج الصوص ده لان عمرهم ما فكروا يخرجوا عن العملية التقليدية في استطلاع رأي الناس بانهم يسألوهم ايه مواصفات الصوص اللي تحبوه. الناس زي ما وضحت لك قبل كده بطبيعتهم مش عارفين هم عايزين ايه، فبالتالي عمرهم ما قدروا يقولوا مواصفات الصوص المفضل ليهم. لكن لما موسكويتس قرر انه مش هيسأل الناس وهيعمل اكتر من صوص بمقادير ومكونات مختلفة وبعدين يبقى ياخد رأي الناس في الانواع اللي هو عملها ويشوف انهي اكتر واحد عجبهم، بالطريقة دي هو قدر يوصل لأكتر صوص الناس حبته واللي حقق أعلى مبيعات في السوق بعد كده. استطلاع رأي الناس كان هو الضمان اللي الشركة معتمدة عليه إنه بيساعدها تحقق النتيجة اللي هي عايزها، لكن في نفس الوقت المنهج ده كان بيحط سقف للنتائج اللي الشركة ممكن توصل لها والخدمة اللي ممكن تقدمها للعملاء بتوعها. جيف بيزوس بيقول إن العملية الجيدة أو المنهج الجيد في الشغل هو اللي بيساعدك توصل للنتيجة اللي انت عايزها، ولو انت ما خدتش بالك من النقطة دي ممكن يتحول المنهج اللي بتشتغل بيه لانه يبقى وكيل عن الشغل الجيد. طالما انت اشتغلت بالطريقة الفلانية يبقى انت عملت اللي عليك والنتيجة مش مهمة. ده خطر جدا وهو من سمات اليوم التاني. لو طبقنا الفكرة دي على حياتنا فهنلاقي ان كتير مننا بيهتم بدراسة عادات الاشخاص الناجحين والروتين اليومي بتاعهم. الروتين او العادات اليومية كان من الاسئلة اللي بحرص على اني اسألها لضيوف بودكاست حياة اكتر في الفترة اللي كنت بقدمه فيها، وده لاني معتقد ان العادات اليومية لينا كاشخاص بتشكل مع الوقت جزء من شخصيتنا وتكويننا، فهي بتساعدني افهم اكتر الضيف اللي قدامي. لكن جنب كده العادات او الروتين اليومي ليهم دور كبير في كفاءة الشخص في شغله او في حياته، فكمان لو العادات دي انا طبقتها في حياتي هتساعدني اكون فعال وكفء زي ضيوفي. ولما تسمع الحوارات اللي بنقدمها في بودكاست حياة اكتر هتلاقي ان في تنوع ما بين الضيوف في موضوع العادات والروتين اليومي. في كل مجال او تخصص مثلا وسط الكتاب او المبدعين هتلاقي الشخص اللي بيكتب كل يوم وشخص تاني ما عندوش مواعيد معينة للكتابة، بيكتب فقط في الوقت اللي هو جاهز فيه. المديرين او رواد الاعمال في منهم اللي عنده اجندة محددة للاسبوع بتاعه، عارف هو هيشتغل على ايه يوم الاثنين الجاي مثلا، وفي ناس تانيين بيحبوا يبقى عندهم نوع من التلقائية او مساحة من العفوية في يومهم، وبيحددوا على اساس حالتهم المزاجية الحاجات اللي هيقوموا بيها النهاردة في يومهم. في منهم الناس اللي بيصحوا بدري من الساعة 5 صباحا وجايز قبل كده كمان، وناس تانيين ما عندهمش مواعيد اصلا يصحوا فيها، بيصحى في الوقت اللي هو عايزه حسب المواعيد اللي وراه في اليوم ده. فلو بنتكلم على النجاح في الشغل او في الحياة والتميز هتلاقي ان في تنوع ما بين الشخصيات بالنسبة للعادات والروتين اليومي بتاعه. المشكلة هي لما تربط النتيجة اللي انت عايز توصل لها بروتين او عادة معينة. عايز تنتج اكتر في يومك يبقى لازم تصحى الساعة 5 صباحا، مش شرط. في ناس يناسبها اكتر انها تشتغل بالليل ولحد الساعات الاولى من الصباح. في اكتر من طريقة لممارسة الرياضة، مش لازم تروح الجيم علشان تبقى في لياقة بدنية وصحة كويسة. الفخ اللي بنقع فيه هو اننا بنخلي الطريقة ليها مكانة اعلى من الهدف او النتيجة اللي عايزين نوصل لها. انا عايز اكون في يوم من الايام كاتب كبير زي دكتور نبيل فاروق مثلا، الكاتب المشهور صاحب سلسلة رجل المستحيل وضيفنا في الحلقة الاولى من البودكاست، يبقى هنفذ الروتين بتاعه بالحرف، حتى القلم اللي هو بيستخدمه في الكتابة هشتري واحد زيه وهكتب بيه. دي بداية عظيمة جدا وهايلة، بس خليك فاكر ان انت مختلف عن دكتور نبيل، واللي بيمشي معاه ومناسب ليه مش شرط يناسبك انت كمان. ابدأ بانك تقلده، لكن طول الوقت اسأل نفسك الروتين ده بيساعدني اتقدم ولا لا، بيخليني اكون منتج اكتر ولا لا، وازاي ممكن اطور من الروتين ده مع الوقت طول ما انا ماشي وافصله على مقاسي زي ما بيقولوا علشان يخدمني اكتر. ولما توصل للروتين الأنسب ليك ما تقفلش باب التجربة، خليك منفتح دايما للأفكار الجديدة. انت عرفت الأساس المناسب ليك، لكن مفيش مانع من تجربة طريقة جديدة تختبر النتائج بتاعتها، جايز تناسبك أكتر وتساعدك تطور من أدائك، وجايز ما تناسبكش فتقدر ترجع للي انت استقريت عليه قبل كده وعرفت انه يناسبك وتبدأ تاني من عنده التطوير لشكل جديد. النصيحة الثالثة، قرارات سريعة. جيف بيزوس بيقسم القرارات لنوعين. النوع الأول وهو القرارات اللي صعب الرجوع فيها، ليها اتجاه واحد ذهاب فقط وما فيهاش عودة، مش ممكن هتقدر ترجع بعد النوع ده من القرارات لنفس النقطة أو الوضع اللي انت كنت عليه. علشان كده القرارات دي انت محتاج فيها لمنهجية سليمة تبني عليها قرارك وتفكر في القرار ده ببطء شديد وتأمل قبل ما تحدد موقفك منه. مثال على النوع ده من القرارات، قرار الزواج. ده قرار صعب جدا وفي منتهى الأهمية، وحتى لو كان في سبيل للرجوع عن القرار ده والانفصال عن زوجتك عمركم ما هترجعوا انتوا الاثنين لنفس النقطة اللي بدأتوا منها قبل الجواز. هتفضل نتيجة القرار ده جزء منكم وعليكم التعامل معاه مدى الحياة. مواقف قليلة بنمر بيها في حياتنا وبتحتاج لاتخاذ النوع ده من القرارات. معظم القرارات اللي بنقف قصادها في حياتنا أو شغلنا هي قرارات من النوع التاني، قرارات ليها اتجاهين، اتجاه للذهاب واتجاه تاني للعودة. وممكن لو ما عجبكش الوضع ترجع تاني للنقطة اللي بدأت منها أو الوضع اللي كنت عليه. وحتى لو كان في شكل من أشكال التغيير بسبب القرار ده، فهو تغيير مؤقت هيزول مع الوقت. مثال على النوع ده من القرارات هو القرار بأنك تسيب وظيفتك وتأسس المشروع اللي بتحلم بيه. لو افترضنا لا قدر الله أن مشروعك فشل وأن القرار كان خاطئ، غالبا كل الخسارة اللي هتكون اتعرضت لها هي خسارة مادية ممكن التعامل معاها وتعوضها بمرور الوقت. وعلى أسوأ تقدير هتقضي شهور في البحث عن وظيفة جديدة بدل اللي انت استقلت منها، وترجع تاني حياتك بعد كده زي الأول قبل ما أخدت القرار. القرارات من النوع الأول محتاجة لتفكير عميق ومنهجية واضحة في اتخاذ القرار، لأنها صعب الرجوع فيها والتعامل مع عواقبها في المستقبل. أما القرارات من النوع الثاني فهي كمان مهمة، محدش قال إنها مش مهمة، لكن النتائج بتاعتها حتى لو كانت سلبية يمكن التعامل معها في المستقبل. المشكلة بتيجي لما تتعامل مع القرارات من النوع الثاني على إنها قرارات من النوع الأول. السرعة في اتخاذ القرار هتساعدك تتبنى الاتجاهات أو الترندز الجديدة في مجالك. متابعتك للتطورات الجديدة اللي بتحصل في مجالك بتديلك أفضلية عن أي حد تاني، وبتساعدك تقدم أفضل مستوى من الخدمة للعميل بتاعك. لكن لو انت عارف الترندز الجديدة وطبقتها متأخر، كده تبقى ضاعت الأفضلية اللي كانت عندك. بدل ما كانت ليك الريادة والأفضلية، أصبحت دلوقتي واحد من التابعين للي بيحصل في المجال بتاعك. جيف بيزوس بيقدم 4 نصايح علشان تضمن سرعة عالية في اتخاذ القرار. النصيحة الأولى هي انك تقدر تميز ما بين القرارات من النوع الأول والقرارات من النوع الثاني، أو القرارات اللي بتحتاج لوقت وتفكير طويل والقرارات اللي ممكن تفصل فيها بشكل أسرع. مفيش منهجية واحدة لاتخاذ القرارات، لكن لازم تقيس الأول أبعاد القرار علشان تعرف تحكم على الطريقة أو المنهجية الأفضل في التعامل معها. رقم 2، معظم القرارات مش بتتطلب أكتر من 70% من المعلومات اللي تقدر تجمعها عن القرار ده. 70% من المعلومات قدر كافي جدا علشان تقدر تحدد قرارك. لو استنيت لما يبقى عندك 90% من المعلومات، كده انت متأخر. المهارة الأهم واللي هتساعدك تكون أسرع في اتخاذ قراراتك هي أنك تكون شاطر في تصحيح المسار في حالة أنك اتخذت قرار خاطئ. في الحالة دي القرارات الخاطئة واللي كلنا معرضين ليها، لأن عندك المهارة في أنك ترجع للنقطة اللي بدأت منها بشكل سريع. لكن القرارات البطيئة هي أكتر تكلفة ليك في كل الأحوال، لأنها بتحرمك من أفضلية تبني اتجاه أو ترند جديد من البداية. رقم 3، النصيحة دي تخص القرارات المشتركة. لو في شخص بيشاركك اتخاذ القرار وانتوا الاثنين مختلفين حوالين نقطة معينة، مشروع جديد مثلا تبدأوه ولا لا، او اي خطوة تانية. لو مفيش حد منكم قادر يقنع التاني بفكرته، يبقى المفروض الشخص اللي هو ضد التجربة يقول اختلف معاك في التجربة دي، انا شايف انها مش هتجيب النتيجة اللي احنا منتظرينها، لكن في نفس الوقت التزم باني اقدم الجهد والدعم المطلوبين علشان التجربة تتم ونقيس مدى نجاحها. الفكرة هنا في انك تعلن اختلافك، لكن في نفس الوقت تلتزم بالدعم في التجربة دي، وفي النهاية نتيجة التجربة هتوضح اذا كانت الفرضية اللي اتبنت عليها صحيحة او خاطئة. بالطريقة دي القرار تم بسرعة، وبعد التجربة ما تمت بقى واضح نتيجتها. لكن لو استنيتوا علشان حد منكم يقنع التاني، الموضوع ده هياخد وقت طويل جدا، والقرار اللي هتوصلوا ليه مش هيبقى ليه نفس الاساس الصلب زي ما تكونوا عملتوا التجربة وشفتوا بعينكم نتيجتها. اختلف لكن التزم. رقم 4، احسم امور الخلاف سريعا بالنسبة لاعضاء الفريق الواحد. لو انت عضو في فريق وشغالين مع بعض على مشروع معين، لازم من البداية تكونوا كلكم متفقين في رؤيتكم للمشروع ده، وكمان واضح لكل عضو في الفريق الاهداف اللي عايزين تحققوها منه. اي خلاف في البداية حتى لو بسيط لازم تنهوه سريعا بالشكل المناسب، لكن لو الخلافات استمرت هتتفاقم مع الوقت وهتبدأ في تشكيل عقبة قصاد سرعة اتخاذ القرار والتوافق ما بين أعضاء الفريق الواحد، وبالتالي هتبقى عقبة في طريق إنجاز الشغل. النصيحة الرابعة، وهي متعلقة كمان باتخاذ القرارات، لكن القرارات اللي ليها أثر كبير على حياتك على المدى البعيد. فكر في القرار اللي انت واقف قصاده وتأثيره على حياتك على المدى البعيد. وهنا جيف بيزوس ما يقصدش التفكير في نتائج القرار من الناحية المنطقية أو الواقعية، لكن الموضوع أبسط من كده بكتير. فكر في تأثير قرارك ده على مشاعرك وانت عمرك 80 سنة. هتندم انك ما خدتش القرار ده ولا مش هتندم؟
I was looking for the right framework in which to make that kind of important decision.
كنت بدور على الإطار الصحيح اللي يساعدني أخذ القرار المهم ده.
And the right framework I found is a regret minimization framework.
والإطار اللي لقيته مناسب هو إطار تقليل الندم.
And so that's just a nerdy way of saying that you want to project yourself to age 80, and then think back over your life. And if you're 80, what are the you want to minimize the number of regrets you have throughout that period of time.
وده معناه إنك تتخيل نفسك وإنت عمرك 80 سنة وبعد كده تتأمل حياتك. ولو إنت عمرك 80 سنة هتبقى عايز أقل عدد من لحظات الندم لما تتأمل حياتك.
But it was a very clear way for me to think about making that kind of life decision.
لكنها كانت طريقة واضحة بالنسبة لي للتفكير في قرار زي ده.
And the way it helped was I thought, okay, if I go do this thing and participate in this thing called the internet that I genuinely believe is going to be a big deal, and if I fail, am I going to regret having tried and failed? And I knew the answer to that was no.
والطريقة اللي ساعدتني بيها هي إني قلت تمام. لو أنا شاركت في الحاجة دي اللي اسمها الإنترنت واللي أعتقد إنها تبقى حاجة كبيرة جدا وبعدين فشلت، يا ترى هندم إني حاولت وفشلت؟ كنت عارف إن الإجابة هي لا.
But I also knew that if I didn't try, that I would always regret that. I would always wonder and it would haunt me.
لكن كمان كنت عارف إني لو ما حاولتش هندم على ده وهيطاردني القرار ده مدى حياتي. وانت عندك 80 سنة قدرتك على العمل والمغامرة هتبقى أقل بالتأكيد من وانت سنك أصغر من كده. اللي هيبقى معاك من فترة الشباب هي الحاجات اللي انت قدرت تعملها، المغامرات والتجارب اللي قدرت تاخدها. أيا كانت نتيجتها أعتقد انك هتبقى سعيد وفخور بنفسك انك خدت التجارب دي، انك اتحديت قدراتك أو عملت حاجة انت كنت فاكر مش هتقدر تعملها. النجاح والفشل مش بيدوموا. أنا هنا بتكلم عن النجاح والفشل بمفهومهم المادي. الفلوس اللي انت كسبتها أو خسرتها، حتى لحظات الانتصار أو الهزيمة، كل الحاجات دي مش هتستمر معاك. الحاجة الوحيدة اللي هتستمر معاك هي اللي انت بقيت عليه بعد ما مريت بالتجارب دي. بوب بروكتور، واحد من رواد صناعة التنمية البشرية على مستوى العالم وأستاذي، ليه مقولة شهيرة بيقول فيها ما معناه إن كل حاجة انت بتمتلكها هتروح لشخص تاني بعد وفاتك، لكن الحاجة الوحيدة اللي هتتبقى معاك ومحدش يقدر ياخدها منك هي اللي انت بقيت عليه، اللي انت قدرت تكونه وتطوره في شخصيتك على مدار عمرك. الإنسان بطبيعته بيميل إنه يتخذ قرارات بناء على النتيجة اللي هو شايفها على المدى القصير، وده لأننا مش شاطرين في توقع أو رسم صورة للأمور على المدى البعيد. لكن لما تفكر في مشاعرك ناحية القرار اللي انت مقدم عليه، بعد 10 سنين هتبقى حاسس بإيه، أو بعد 20 سنة أو أكتر من كده كمان، هتلاقي إن حواجز كتير جواك ناحية القرار ده ما بقتش موجودة، وبقى عندك استعداد أكبر للمغامرة وتجربة حاجات جديدة. جايز تكون مش قادر تتوقع نتيجة قرارك ده بعد 10 سنين هتبقى عاملة إزاي، لكن انت عارف كويس جدا من جواك مشاعرك هتبقى عاملة إزاي على المدى البعيد. وزي ما جيف بيزوس بيقول، انت عايز بأكبر قدر ممكن تقلل لحظات الندم اللي ممكن تعيشها وانت عندك 80 سنة. النصيحة الخامسة، وهي في نفس الوقت مؤشر للأداء بتاعك، مؤشر هيساعدك تعرف انت بتتقدم ولا لأ، والمؤشر ده هو الشعور بالضغط. جيف بيزوس عنده رأي مميز عن الشعور بالضغط. هو بيشوف ان الإحساس بالضغط أو الإجهاد مش بيجي من كتر الشغل، لكن بينتج عن عدم الشغل.
One of the things that's very important to note about stress is that stress primarily comes from not taking action over something that you can have some control over.
من الحاجات المهمة اللي تنتبه ليها بالنسبة للشعور بالضغط هي ان الشعور بالضغط بيجي لما مش بتاخد خطوة ناحية حاجة انت عارف ان عندك قدرة على التحكم فيها.
So if I find that some particular thing is causing me to have stress.
لو انا لقيت ان حاجة معينة مسببة لي الشعور بالضغط.
That's a warning flag for me. What it means is there's something that I haven't completely identified perhaps in my conscious mind that is bothering me and I haven't yet taken any action on it.
ده تحذير ليا، معناه ان في حاجة انا ما حددتهاش بالكامل في عقلي الواعي. الحاجة دي مضايقاني وانا لسه ما خدتش خطوة ناحيتها.
I find as soon as I identify it and make the first phone call or send off the first email message or whatever it is that we're going to do to start to address that situation, even if it's not solved, the mere fact that we're addressing it dramatically reduces any stress that might come from it.
وبلاقي ان اول ما حددها واعمل المكالمة الاولى او ابعت الايميل الاول او ايا كانت الخطوة الاولى اللي محتاجة اقوم بيها ناحية الحاجة دي، وحتى لو ما اتحلتش حقيقة إننا شغالين عليها بتقلل الشعور بالضغط الناتج عنها.
So stress comes from ignoring things that you shouldn't be ignoring. I think in large part.
فالشعور بالضغط بيجي لما نتجاهل حاجة إحنا مش المفروض نتجاهلها. في رأيي ده اللي بيحصل في معظم الأوقات. يبقى زي ما جيف بيزوس بيقول، الشعور بالضغط بيحصل لما تكون مش بتاخد خطوة ناحية حاجة مهمة بالنسبة لك أو بالنسبة لشغلك، وانت عارف ان الحاجة دي في نطاق سلطتك أو قدرتك على التحكم. واعتقد ان ده مفتاح مشكلة الإحساس بالضغط، ان الحاجة اللي انت مأجلها أو مش شغال عليها هي في الحقيقة في سلطتك. مفيش حد بيعطلك عن إنجاز الحاجة دي غير نفسك. بالتأكيد تهربك من الشغل ده رغم انك عارف اهميته بالنسبة لك ممكن يبقى ليه اسباب كتير، لكن واحد من اهم الاسباب دي واكترها انتشارا هو انك فقدت رؤيتك للمشروع او المهمة اللي انت المفروض تنجزها. ما بقيتش شايف المهمة دي على حقيقتها لان دماغك فيها افكار كتير متضاربة، والمهمة دي فيها تفاصيل كتير، فعقلك بيحس ان معالجة كل المعلومات والافكار اللي جواها دي امر مرهق جدا، فبيحاول يتجنب المعالجة دي ويبعدك عن بذل مجهود كبير زي ده. الحل لما توصل للمرحلة دي من انعدام الرؤية بوضوح هو انك تجيب ورقة وقلم وتكتب كل الحاجات اللي في عقلك دلوقتي، كل الحاجات اللي بتفكر فيها من غير اي تصنيف او تعديل، اكتبها زي ما هي، وغالبا هتلاقي حاجات كتير مش مرتبطة ببعض، لكن ده مش مشكلة دلوقتي. المهم هنا هو ان عقلك يطمن ان المعلومات والافكار اللي هو كان شايلها اصبحت دلوقتي في مكان معروف. زي ما ديفيد ألن أستاذ الإنتاجية ومؤلف كتاب Getting Things Done بيقول، عقلك هو أسوأ مكان ممكن تحتفظ فيه بكل الأفكار والمعلومات دي. هو مش مصمم لكده، لكن مصمم للإبداع، ولما تفضيه من الحاجات اللي كانت مشتتاه هيبقى دلوقتي عنده المساحة لأنه يقوم بشغله الأساسي اللي هو الإبداع والتفكير. بعد كده امسك المهمة اللي انت قلقان عليها ومسببة لك الضغط، قسمها لتفاصيل وخطوات صغيرة، اكتب كل الخطوات اللي انت محتاج تقوم بيها علشان تنجز المهمة دي، وبعدين رتب المهام الصغيرة دي حسب اهميتها وابدأ الشغل على الخطوة الاولى دلوقتي. بدل ما كان عندك مشروع كبير مش عارف فين اوله او هينتهي امتى، دلوقتي اصبح عندك خطوة بسيطة بدايتها ونهايتها واضحين، وعقلك يقدر يتعامل معاها بالشكل المناسب. مش باقي غير انك تزق نفسك وتاخد الخطوة دي. زي ما سمعت جيف بيزوس بيقول، ابدأ بمكالمة واحدة او رسالة واحدة تبعتها، المهم هو انك تبدأ الحركة، ومع الاستمرار في الحركة هيتكون زخم هيساعدك اكتر في التقدم ناحية انجاز مهمتك. لكن الركود او التوقف هو خطر جدا لانه من ملامح اليوم التاني. النصيحة السادسة، نحو المغامرة. في اوقات الاحتفال جيف بيزوس عنده شعار بيحب يكرره، الشعار ده هو to adventure and fellowship، او للمغامرة والزمالة.
We all get to choose our life stories, and it's the choices that define us, not our gifts.
كل واحد مننا بيختار قصة حياته، واختياراتنا هي اللي بتعرفنا مش مواهبنا.
Everybody in this room has many gifts. I have many gifts. You can never be proud of your gifts because they're gifts. They were given to you.
كل واحد في المكان ده عنده مواهب كتير. أنا عندي مواهب كتير. لكن ما تقدرش تفتخر بمواهبك لأنها هبة أعطيت ليك.
You might be tall, or you might be really good at math, or you might be extremely beautiful or handsome, or there are many gifts, and you can only be proud really of your choices because those are the things that you are acting on.
ممكن تكون طويل او شاطر في الرياضيات او وسيم وشكلك حلو، في مواهب وعطايا كتير، لكن ما تقدرش تفتخر الا باختياراتك لان دي الحاجات اللي انت اشتغلت علشانها.
And one of the most important choices that each of us has is you can choose a life of ease and comfort, or you can choose a life of service and adventure.
ومن أهم الاختيارات اللي بيواجهها كل واحد مننا هي إنك ممكن تختار حياة سهلة ومريحة أو تختار حياة للخدمة والمغامرة.
And when you're 80, which one of those things do you think you're going to be more proud of? You're going to be more proud of having chosen a life of service and adventure.
ولما يكون عمرك 80 سنة، أنهي اختيار من الاثنين دول تفتكر إنك هتفتخر بيه أكتر؟ هتفتخر أكتر لما تختار حياة الخدمة والمغامرة. ما تفتخرش بالمواهب اللي عندك، لكن افتخر باختياراتك. وأهم الاختيارات اللي أنت محتاج تقوم بيها لو أنت عايز تدافع عن اليوم الأول في حياتك هو اختيار حياة الخدمة والمغامرة. إنك تكون بتقدم خدمة على أعلى مستوى. مش شرط تستفيد منها البشرية كلها، لكن المهم انك تكون بتأثر في حياة شخص معين بخدمتك دي. وكمان عندك روح المغامرة بتسعى لاستكشاف طرق جديدة تقدم بيها الخدمة دي وتطور منها باستمرار، عايز تتعلم حاجات جديدة ومحافظ على عقلية المبتدئ. جيف بيزوس بيقول ان الاشخاص المبتكرين في اي مجال عندهم مزيج غريب ما بين الخبرة والمعرفة الواسعة بمجال تخصصهم، لكن في نفس الوقت كمان عندهم عقلية المبتدئ. هما منفتحين باستمرار لتعلم افكار جديدة، بيتحدوا حالة الركود والغرور اللي ممكن تسيطر عليهم لو افتكروا انهم خلاص كده وصلوا او عرفوا كل حاجة. علشان كده هو دايما اليوم الاول في امازون، واتمنى يكون دايما اليوم الاول في حياتك. دي نهاية حلقة الاسبوع ده. لو عندك اي سؤال يخص حلقة النهاردة او حلقة الاسبوع اللي فات ممكن تبعتهولي وانا هجاوب عليه في حلقة الثلاث القادم ان شاء الله. بعد كل حلقتين متتاليين بخصص حلقة للنقاش مع المستمعين والاجابة على اسئلتهم، فتقدر تسيب سؤالك لما تدخل على الصفحة الرئيسية لموقعنا increaseeg.com، وهتلاقي على الشمال علامة مايكروفون ومكتوب جنبها send voice mail، دوس عليها وسجل سؤالك وانا هضيف التسجيل بتاعك في حلقة الثلاث القادم وارد عليه. قبل ما اختم عايز اشكر عبد القادر صديقنا من الامارات على تقييمه للبودكاست على iTunes. بشكرك جدا عبد القادر وسعيد بمتابعتك ليه. عبد القادر قيم البودكاست بخمس نجوم، لكن انت تقدر تكتب التقييم اللي انت شايفه مناسب. تقييمك للبودكاست بيساعدنا على الوصول لاكبر عدد من المستمعين من خلال تطبيقات ابل. اشكرك على المتابعه، ولحد ما نتقابل في حلقه جديده اتمنى لك دوام السعاده والتقدم في جميع جوانب حياتك.